بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قوله إذا سألت فاسأل الله أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال، أمره أن يسأل الله ولا يسأل غير الله، لأن السؤال غير الله فيه مذلة، ولا ينبغي هذه المذلة إلا لله عز وجل، تحقيقا للعبودية، فلا يسأل إلا الله تعالى. فلا ينبغي المسلم أن يسأل غيره، لأنه فيه نوع مذلة، ولهذا أمره بإفراد الله عز وجل بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده، أن ينزل الحاجات به وحده. وأخرج الترمذي مرفوعا: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. الله عز وجل يحب أن يسأل، يحب أن يدعى، يحب العبد الذي يسأل الله كثيرا، يحب الملح في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فإذا نزلت بك الحاجة فلا تسأل غير الله، اسأل الله عز وجل، فإن الله عز وجل وعد لمن سأله أن يستجيب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. غير أن الإنسان يدخله القنوط، لو ألح الإنسان في الدعاء لاستجاب الله، واتخذ الشروط استجابة الدعاء استجاب الله له، لأن الدعاء شروط في استجابته، أن لا يأكل إلا الحلال، ولا يكون قلبه غافلا عن الله عز وجل، عن ذكر الله، أن يتحرى الحلال، هذه الأولى، أن يتحرى أوقات الإجابة وهي السجود، أوقات الإجابة كثيرة، السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، الدعاء بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، الدعاء دبر الصلاة تنزل الرحمات، والدعاء في الثلث الليل الآخر، والدعاء عند الفطر من الصيام، الدعاء للمسافر، الدعاء للمضطر، الدعاء إذا كان أثنى على الله، كذلك الدعاء إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يحجب الدعاء أو لا يتركه يرتفع إلا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء يحبس بين السماء والأرض، فلا يرتفع إلا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتخذ الإنسان هذه الأسباب سوف يستجب له، سوف يستجب له. لهذا كثير من الناس يدعو لا يستجب له، إما تجد يأكل من الحرام لا يتحرى، من الحلال أو الحرام يأكل، أو تجد قلبه غافل غير مقبل على الله، إنما تجده همه الدنيا والإقبال على المعاصي وترك الطاعات، فكيف يستجيب الله لقلب غافل أو معرض عن الله عز وجل؟ لو اتخذ الإنسان هذه الأسباب سوف يستجيب الله عز وجل، أو يعني يستجب لأحدكم ما لم يقل إني دعوت فلم يستجب لي. فلا ينبغي الإنسان أن يقنط، يجب عليه أن يلح، إذا أراد أن يستجيب الله له فيلح، لأن الله تعالى يحب، لا شيء أكرم إلى الله من الدعاء، الله تعالى يحب الدعاء، يحب الذي يدعو الله تعالى كثيرا. لماذا؟ لأنه يتذلل لله ويري من نفسه أنه فقير إلى الله، والله غني، والله تعالى يحب هذا الأمر، لأن العبادة هو التذلل لله والخضوع له بفعل أوامره وترك نواهيه. وأفضل العبادات الدعاء، لأن المسلم إذا دعا يجمع قلبه على الله، يفتقر إلى الله ويتذلل لله، ولهذا الله عز وجل يحب هذه العبادة، يحب هذه العبادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كما قال في الحج في عرفة قال الحج عرفة. لماذا؟ لأن عرفة ركن. ليس معنى أن الحج كله في عرفة، لو وقف في عرفة فقط ولم يحج فيه لم يقوم بتلك الأركان الأخرى فالحج غير صحيح، لكن عندما كان ركنا في الحج فإنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، كما قال في الدعاء قال الدعاء هو العبادة من أفضل أنواع العبادات. وقوله طبعا وأخرج الترمذي مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. لماذا يغضب الله تعالى الذي لا يسأله؟ لأنه استغنى، لأنه استغنى عن الله عز وجل، وهذا فيه نوع من الكبر، هذا فيه نوع من الكبر. والله تعالى يحب العبد الذي يتذلل لله ويفتقر إليه ويطلبه جميع الحاجات حتى شيس عن عليه، كما جاء في الحديث يطلب الله عز وجل أن يقضي له الحاجات حتى ولو كان مما يعني يكون سهلا للإنسان، فالله عز وجل يستجيب ويحب الدعاء، وليس شيء يعني أكرم على الله من الدعاء. وهذا قوله كذلك إن الله يحب الملحين في الدعاء، يحب الله تعالى الملحين في الدعاء، لا يدعو مرة الإنسان مرتين ثلاث يلح في الدعاء حتى يستجب له. ويجب أن يتيقن بأن لو دعاه وألح في الدعاء واتخذ تلك الأسباب والشروط سوف يستجيب الله له، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في حديث آخر يسأل أحدهم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، حتى شسع النعل الخيط هذا النعل حتى لو انقطع يسأل فيه، يسأل الله عز وجل أن ييسر له وأن يرزقه وأن يخفف عنه وأن إلى آخره. فالله تعالى يحب الدعاء ولو فيما تحتقره من الأمور. لماذا؟ لأن الدعاء من أفضل العبادات. في حديث أو وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه وثوبان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وكان أحدهم يسقط صوته أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله، لا يسأل أحدا أن يناوله لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل. وقلنا في السابق بأن السؤال طبعا هذا ليس مطلقا، إنما يجوز السؤال في ثلاث حالات، للذي أصابته في ماله جائحة فيحل له السؤال لكن يسأل بقدر الحاجة، والذي هو شديد الفاقة وكثير الفقر فليس عنده ما يسد رمقه وأهله وزوجه فيسأل بقدر الحاجة، والثالث الذي جاء في الحديث الذي تحمل نعم دية من أجل إصلاح بين أو ذات البين أو بين القبيلتين أو العائلتين أو الدولتين إلى آخره، فيتحمل الدية إذا كان بينهم مقتلة فيتحمل الدية، فيجوز له أن يسأل من أجل أن يدفع الدية لأن غرضه كان الإصلاح بين الناس ولأن هذا الفعل يحبه الله، فيجوز له أن يسأل الناس من أجل أن يجمع الدية ويدفعها لأولياء المقتول دية عن يعني القاتل أو عن القبيلة أو العاقلة، فهذا من أجل إصلاح بين الناس. ولا يحل لأحد أن يسأل إلا إذا جاء به ثلاث من أهل قريته أو قبيلته أو مدينته حتى يعرف بأنه صادق فيما ادعاه، وإلا فلا يحل له أن يسأل. وقوله إفراد الله بطلب الحاجات دون خلقه يدل عليه العقل والسمع. إفراد الله بطلب الحاجات هذا دون خلقه يدل عليه العقل والسمع، فإن السؤال بذل ماء الوجه، السؤال بذل ماء الوجه وذل لا يصلح إلا لله، ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، لا ينبغي المسلم أن يذل نفسه. فإذا أراد أن يسأل شيء فليسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل غير الله، والله تعالى يستجيب لك لو ألححت في الدعاء. وفي صحيح أو لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقا والعباد بخلاف هذا، يعني بخلاف هذا بمعنى أن العباد فقراء إلى الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أو في حديث قدسي فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط هو إبرة يغمسها فيه البحر، يعني إذا غمس الإبرة في البحر فممكن يعلق منها شيء من الماء. يعني لو سأل الناس كلهم جنهم وإنسهم والله عز وجل وأعطاهم أعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملك الله شيء إلا كما ينقص الإبرة لو وضعتها في البحر، هذا البحر العظيم وضعتها في 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 البحر ثم نزعتها فإن يبقى قطرة ماء. لهذا قوله: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ملك الله عظيم وهو الغني وأنتم الفقراء. وزاد في الترمذي وغيره: وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا إنما أقول له كن فيكون. فيسير على الله عز وجل أن يرزقك. فلهذا الإنسان إذا وجد حاجة من أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فليسأل الله ويجمع قلبه على الله ويثني على الله في الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون غافل القلب ويتحرى أكل الحلال ويتحرى أوقات الإجابة، خاصة يعني ثلث الليل الآخر، حتى إذا لم يبقى ثلث الليل الآخر نزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داعي فأستجيب له، وهل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، مأخوذ من قوله تعالى: إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين ألف والسين والتاء للطلب، يعني نطلب العون منك، يعني نستعين إلا بك، لأن تقديم المعمول على العالم على العامل يدل على الحصر. إياك نستعين لا نستعين إلا بك. والاستعانة نوعان، فيه استعانة عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله، وهو الاستعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك، هذا شرك، يعني يستعين بميت كما يفعل القبوريون وعباد القبور وعباد الأولياء، يستعين بشيخه الميت أو يستعين بشيخه الحي البعيد فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك. فهذا فلا يستعان إلا بالله. فالاستعانة نوعان، والاستعانة المباحة طلب الإعانة من مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق فهذه مباح. وفيه الاستعانة المحرمة وهو الاستعانة على الحرام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن ثلاث هي استعانة، إذا استعنت بالله هذا من التوحيد من أفضل العبادات، إذا استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، شرك أكبر. والثاني استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، مثل أن تطلب إنسان يعينك في رفع الثقل أو بناء بيت أو في شيء فيما يقدر عليه المخلوق فهذا مباح. والاستعانة على فعل المنكر أو فعل المعاصي أو على الظلم أو على البغي فهذا حرام. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. قوله إذا استعنت فاستعن بالله، هذا مأخوذ من قوله وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده بالاستعانة على ما يريده، يطلب العون من الله. وإذا طلب العبد العون من الله أعانه الله، هذا مثل السابق، إذا سأل الله، إذا سأل الله استجاب له الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لأن الاستعانة تدخل فيه المسألة. طلب العون يكون بالدعاء، اللهم أعني على الفعل الفلاني، فلهذا ذكر المسألة ثم ذكر بعد المسألة الاستعانة، والاستعانة تكون بجملة المسائل التي يسأل الله، يسأل الله تعالى العون على فعل هذه الأمور، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مثلا، فيسأل الله تعالى العون في كل أموره، في أمور الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا والآخرة. وقوله في إفراده تعالى بالاستعانة في فائدتان، إفراد الله تعالى بالاستعانة فيها فائدتان، أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات، لهذا جاء في حديث معاذ يا معاذ إني أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فمن أعانه الله فتيسرت له جميع الأمور. وأفضل ما يستعين به الله هو الطاعات كما جاء في هذا الحديث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ أن لا يدع هذا الذكر بعد كل صلاة، لا يدع هذا الذكر بعد كل صلاة. إذن فالفائدة الأولى كما ذكرنا أن العبد عاجز لا يستقل بنفسه، يجب عليه أن يفتقر إلى ربه، لأن الله تعالى غني والعبد فقير، والله تعالى يحب الذي يتذلل له سبحانه وتعالى. التذلل للمخلوق هذا ذل، لكن تذلل لله عز وجل عز، ولهذا من تذلل لله أعزه الله. وقوله والثانية يعني يستفاد الفائدة الثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، يجب أن يعلم بأنه لا يعينه أحد في أمور دينه ودنياه إلا الله تعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فلهذا إذا علم بهذا فإنه يكون همه كله الاستعانة بالله وسؤال الله، ولا يسأل المخلوق ولا يستعين به المخلوق إلا في كما ذكرنا في المضايق أو في الضرورة، إلا في المضايق والضرورة الله تعالى يحب العبد الذي يسأله كثيرا ويستعين به في كل أموره، لأنه مفتقر متذلل عابد هو عبد الله. وقوله وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا موضع الشاهد، احرص على ما ينفعك، وهذا سبق، احرص على ما ينفعك في من منافع الدنيا والآخرة. الإنسان يحرص على ما ينفعه في مسائل الدنيا، صح ولا لا؟ يحرص كذلك ما ينفعه في مسائل الآخرة، فيكون أحرص في مسائل الآخرة من مصالح الدنيا، لأن هم المؤمن هو الآخرة ليس الدنيا، إنما الدنيا هي مطية كما قال بعض العلماء، يجعل هذه الدنيا كالحمار الذي تركبه، هو الكنيف الذي تقضي فيه حاجتك، فلا يكون همه الدنيا إنما يكون همه الآخرة. احرص على ما ينفعك من أمور الدنيا والآخرة، واستعن بالله في أمور الدنيا والآخرة، يعني اطلب العون من الله عز وجل ولا تعجس. فإن أصابك شيء فلا تقول هذا كل شيء بقضاء وقدر، فإن أصابك شيء يعني احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو لا تعجز، فإن لم يحصل مطلوبك لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، إنما قل قدر الله ما شاء صنع، لأن أفعال العباد مقدرة وكل شيء بقضاء وقدر، لأن إذا علم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن جفت الأقلام وطويت الصحف فيطمئن، إذا أصابه شيء فإنه يطمئن، إن أصابه خير فيطمئن وإن أصابه غير ذلك فليطمئن. وقوله صلى الله عليه وسلم أو علم صلى الله عليه وسلم العباد أن يقول في خطبة الحاجة الحمد لله، أول شيء ماذا يفعل؟ نستعينه، أول شيء نستعينه، يطلب العون في خطبة الحاجة، الحمد لله نستعينه. وعلم معاذ أن يقول دبر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالعبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. تطلب الله تعالى أن يعينك على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات وعلى الصبر على المقدورات، لأن الصبر له ثلاث مراتب كما ذكر العلماء: الصبر على طاعة الله، الصبر على عن معصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال يعقوب صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور: والله المستعان على ما تصفون. قوله ما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينفي القيام بالأسباب، يعني تستعن بالله. قوله في الحديث السابق احرص على ما ينفعك، يعني هنا اتخذ الأسباب واستعن بالله، فالأمر بالاستعانة لا ينافي اتخاذ الأسباب، لا ينفي اتخاذ الأسباب. وقوله فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به، يعني ما ذكر من الوصية من الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به، فإنما من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها رزق من جهته، رزق من جهته، فمنه أو فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحته لا يعلمها. يعني لو طلب الإنسان سبب من أسباب الرزق أن يفتح عليه في التجارة أو في فعل من الأفعال أو في غيرها، فهذا السبب مأذون فيه، يدخل في طبعا في الاستعانة، ومن جملة المستعانة ومن جملة سؤال الله عز وجل. فإن لم يستجب له الله عز وجل فهذا خير له، ولهذا كما جاء في الحديث إن يعني الدعاء له ثلاث فوائد: إما أن يستجاب له، إما أن يستجاب له، فإن لم يستجاب له إما أن يدخر يوم القيامة، والدعاء من أفضل العبادات، وإما أن يدفع عنه بلاء قد قضي عليه أو قدر عليه أن ينزل به، فالدعاء سبب من الأسباب التي تدفع البلاء، كالصدقة مثلا، الصدقة تقي مصارع السوء، والصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، حتى مما نزل ينفع الدعاء مما نزل مما لم ينزل. يعني قد يكون قد قضي على هذا الإنسان ببلاء فإن أكثر الدعاء فإن نزل ذلك البلاء اختلجه في بين السماء والأرض الدعاء، فإن قوي الدعاء غلب البلاء ودفع البلاء. إن علم الإنسان من هذا إن لم يستجب له قد يدفع الله لهذا العبد من البلاء بقدر ذلك الدعاء، والدعاء كله خير، والدعاء كله خير، إما أن يستجب له وإما أن يدخر له وإما أن يدفع به بلاء قد قدر أن ينزل به. وقوله إن حرم فهو لمصلحته لا يعلمه، ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلو كشف الغطاء لعلم الإنسان بأن هذا الحرمان هو خير له، ولو كان في الظاهر شر، ولأنه فعل الله، وفعل الله يعني قدر الله لا يوصف إلا بالخير، فعل الله لا يوصف إلا بالخير لأنه قدر. ولهذا يقول العلماء إن الشر ينسب للمقدور ليس للقدر، لأن إيجاد الشر، إيجاد الشر المؤلم بالنسبة للإنسان يعني فعل الله لهذا هو خير، لأن فعل الله لا يوصف إلا بالخير، وأما المقدور فيوصف بالخير والشر. فذلك الشر ليس بشر محض، إنما بالنسبة لما يترتب عليه عنه فهو خير. لهذا إذا حرمه الله من شيء فإنه لا ينضجر ولا يضيق صدره، ويعلم بأن هذا خير له. قوله والكسب الممدوح المأجور فاعله عليهم هو ما كان يطالب الكفاية له، لأن الساعي في الكسب من أجل السعي على عياله أو على أهله أو على نفسه، فإن الإنسان أي دينار يكسبه فهو مأجور عليه. الساعي في عياله فهو في سبيل الله كما جاء في الحديث، ولهذا الدينار ينفقه الإنسان على نفسه أو على زوجه أو على أولاده أو على والديه فهو مأجور عليه، والسعي من أجل أن يعف نفسه المسلم مأجور عليه. والكسب الممدوح المأجور فاعله فيه هو ما كان يطلب الكفاية له ولمن يعوله، أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج. وهذا سبق في الحديث السابق أن الإنسان لا يكون همه الدنيا، إذا كسب زائدا على ما يعول به نفسه وأهله وأولاده ووالديه فليكن في نيته أن يصرفه في أوجه البر. لهذا قال أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج، لأن قرض المال للمحتاج له نصف أجر الصدقة كما جاء في الحديث. هذا نعم. أو صلة رحم يعده لصلة رحم يصل رحمه بالمال، وهذا من أفضل البر. أو إعانة طالب العلم وإعانة المحتاجين، إعانة الفقراء المرضى إلى آخره، أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك، فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا. يعني يكون الإنسان إذا فضل له المال أن تكون نيته في هذا المال أن يصرفه في أوجه الخير، ولا يكون همه الجمع والاستكثار من الدنيا. يخشى عليه أن يدخل في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والقطيفة، لأن قد يكون همه الدنيا الذي يجمع المال فقط من أجل المال، لأن قد تكون هناك شهوة في النفس لجمع المال، لهذا يكون نيته هو صرفه في أوجه البر، فإنه يكون من اشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وورد في الحديث كسب الحلال فريضة، جاء في الحديث كسب الحلال فريضة، أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي عن ابن سعود مرفوعا، وفيه عباد بن كثير ضعيف. كسب الحلال فريضة. طبعا كسب الحلال قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، هو معناه صحيح من جهة، وليس كل كسب للحلال يكون واجبا، إنما قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. إذا سعى على عياله وزوجه والنفقة واجبة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكسبه هنا يكون واجبا. وأخرجه كذلك الطبراني والبيهقي والقضاعي من عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه عباد بن كثير ضعيف، وله شاهد من حديث أنس عند الديلمي طلب الحلال واجب، في من حديث ابن عباس مرفوعا طلب الحلال جهاد، طلب الحلال جهاد، لأن جاء نعم الحديث من كان في عياله فهو في سبيل الله، يعني من سعى على عياله للكسب فهو في سبيل الله. وقال العلماء كسب الحلال مندوب أو واجب، نعم كسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس، إلا للعالم المشتغل بالتدريس فليس بواجب عليه. والحاكم المستغرق أوقاته في إقامة الشريعة كالولاة الذين يقيمون الشريعة والقضاة وغيرهم والجباة وغيرهم، فإنهم يقتطع لهم من مال العام من أجل ما يقومون به في مصالح المسلمين كالعلماء. ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام كذلك لا يكتسب، لأنه لو اكتسب فإنه تذهب عنه جميع مصالح المسلمين، فترك الكسب بهم أولى لما فيهم الاشتغال عن القيام بما هم على فيه، ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح، فيرزقون من الأموال المعدة للمصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.